الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلازلنا في مدرسة الصيام نتعلم الكثير من العبر والحكم والأحكام. وفي هذه الساعة نتدارس ونتذاكر درسا مهما يعلم الله البشرية إياه من خلال مدرسة الصيام، تعليما عمليا وتطبيقا واقعيا. إن الصيام عبادة لله عز وجل، ولكنها تذيقنا طعم الجوع، تذيقنا حرارة العطش، تذيقنا ألم الحرمان مما أباح الله وأحل، وذلك حينما يشعر به الواجد للنعمة الذي تعود على وجودها، وكل يوم في يده لا يفقدها، وكلما طلبها وجدها، حينما يمنع منها يتذكرها، يعرف قيمتها. وكما قيل إن النعمة لا يذكرها صاحبها مع إلفها حتى إذا فقدها شعر بها. الذي يأكل كل يوم، يأكل كل ساعة، يأكل كلما أراد، ويجد الطعام مباحا بين يديه، فكثيرا ما ينسى أن يقول الحمد لله، كثيرا ما ينسى أن يتفكر في طعامه وما جعل الله فيه من لذة وطعم جميل وغذاء مهم للبدن يعين الروح على أعمالها وأهدافها إذا كان في حده المعتدل. ينسى شيئا اسمه الجوع، ينسى شيئا اسمه الحرمان، لأنه لم يجده يوما، لم يره، لم يذقه، ربما سمع فقط عن اسمه، لكن أن يجوع يجوع، أن يجوع ولا يجد ما يسد جوعته، ولا ما يشبع بطنه، ولا ما يرد شهوته، فهذا لا يجده الإنسان عادة في الحياة العادية التي يعيشها كل الخلق الذين خلقهم الله. ولهذا كان الكافرون كما قال ربنا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. من أوجه الشبه بين أكل الكافرين وأكل البهائم أنهم يأكلون كثيرا، وأنهم يأكلون دائما، وأنهم يأكلون ولا يشبعون، فإن البهيمة لا تكليف عليها، ولم يأمرها الله بالصيام، ولكن الإنسان كلفه الله بتشريع، كلفه الله بتشريع لأن له جنة ونارا. أما البهائم فلا وعد لها بجنة ولا وعيد لها بنار، وبالتالي فلا تكلف بالاختيار، إنما هي مخلوقة ومفطورة بفطرتها على تسبيح الله عز وجل وعلى الخضوع لله فيما خلقها من أجله، ولذلك هي تأكل ولا تصوم. مع أن بعض العلماء ذكر صياما لبعض أنواع الحيوانات تصوم أحيانا، بعيدا عن هذه المبالغات وإن كانت واقعية، فالحيوان كلما جاع أكل، وليس عليه تكليف أن يصبر على جوعه وإن كانت لديه القدرة على ذلك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم دخل بستانا يوما مع بعض أصحابه، فوجد في البستان جملا، وإذا بالجمل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث عنده صوتا لم يفهمه الناس كما لا نفهمه عادة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لمن هذا الجمل؟ قالوا: لفلان ابن فلان. قال: ائتوني به. فجيء بصاحب الجمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال جملك يشكوك أنك تكثر شغله وتقل قوته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، تستعمله كثيرا في العمل ولا ترعى مسألة الطعام عنده ومسألة القوت، فتقصر في طعامه ولا تقصر في استخدامه. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسن إلى جمله وإلى دابته. فهذا جمل يشتكي ألم الجوع، حيث إن صاحبه يسهو عنه ويغفل عن طباعه ولا يرعى جوعته أو شبعته، فاشتكى الجمل صاحبه عند النبي صلى الله عليه وسلم. هو صابر، ولكن لم يؤمر بهذا، لم يكلف. إنما نحن بني الإنسان، كرمنا الله تبارك وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم، وأعظم ما كرم الله به بني آدم أن شرع لهم تشريعا يعبدون الله به عن اختيار وعن قناعة وعن رضا وعن محبة وإقبال على الله تبارك وتعالى. وكان من هذا التشريع الصيام الذي يذيقنا بعد أكل طويل كثير، يذيقنا ألم الجوع وحرقة العطش ولذعة الحرمان، حتى نشعر بقيمة هذه النعمة، حتى نشعر بجلال فضل الله تبارك وتعالى علينا. كم أكلنا وكم شربنا، والله عز وجل بقدرته أن كان يمنع عنا الطعام والشراب ويقلل الأرزاق في شهر رمضان حتى نصوم رغما عنا، ولكن الدين قائم على الاختيار. الله لا يحب أن يأتيه أحد مقهورا مغلوبا على أمره، إنما يحبك يا ابن آدم حينما تذهب إليه وأنت تختار طريقه، وأنت تحب جواره، وأنت تحب طاعته، فهذا أفضل لك عند الله. وهذا منهج الله تعالى في تكليف العباد، أن نعبد الله عن حب وعن رضا وعن اختيار، دون أن يقهر أحدنا. ولو شاء لهداهم أجمعين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني. الله عز وجل لو أراد لجبر الناس والخلق جميعا وقهرهم على طاعته، ولكن من حكمته سبحانه ومن تكريمه لبني آدم تركهم يأتونه عن اختيار وعن حب وعن إقبال وعن رغبة تنبع من بين خلاياهم ومن بين ثنايا قلوبهم حتى تكون العلاقة بينهم وبين ربهم أكرم وأرفع. كلفنا بالصيام. الطعام عندنا بفضل الله في غالب الناس يملأ البيوت، وخاصة في رمضان على الأقل ما يحتاجه الإنسان ليفطر عليه موجود في البيت أمام عيني وفي متناول يدي ولكني أمتنع عن رضا وعن اختيار، أمتنع طاعة لله تبارك وتعالى. أحفظ يدي وأحفظ بطني عن هذا الأمر الذي حرمه الله علي. عند ذلك الإنسان يشعر بقيمة هذه النعمة فعلا. ماذا لو لم أكن أمتلك هذه النعمة؟ ماذا لو قدر الله الأرزاق على العباد تقديرا أقل من ذلك؟ ماذا لو قلت الأرزاق وشحت؟ ماذا؟ كيف كنا نعيش؟ كيف كنا نتغذى؟ كيف كنا نأكل ونطعم؟ الأمر صعب، لا نجد. وهذا يمر به بعض الناس في زماننا وفي كل زمان، الذين يفرض عليهم الحصار الاقتصادي، الذين يمنعون اللقمة والشربة من الماء. لكن هذا بفعل البشر مع بعضهم، وهو من مقادير الله تعالى ابتلاء للعباد. فهؤلاء في الإفطار وفي غير رمضان لا يجدون أقواتهم، حتى تمتن عليهم بعض الدول شيء من الدقيق أو شيء من الطعام، قد يكفيهم أو لا يكفيهم، قد يكون صالحا أو فاسدا. هؤلاء يعيشون حالة الجوع في فترات غير فترة الصيام الواجبة في رمضان. إنما شرع الله هذه الشعيرة، شعيرة الصيام، لنشعر بقيمة نعمة الطعام. ولهذا الله تبارك وتعالى يضحك من عبده فرحا به ورضا عنه، ذلك العبد الذي يأكل الأكلة ويطعم الطعمة فيقول الحمد لله، ويشرب الشربة أي من الماء فيقول الحمد لله، ويكسى الكساء فيقول الحمد لله. هذا يعجب الله منا كثيرا، مع أننا لم نقدم شيئا، أكلنا وشربنا ولبسنا وسكننا وتنعمنا وما زدنا على قول الحمد لله. هذه عند الله لها وزن كبير، وكثير من العباد يبخلون بها أو يشحون بها ولا يقدمونها نسيانا أو جهلا أو عنادا مع الله عز وجل. إن الشعور بألم الجوع في الصيام يجعلنا نشعر بفضل الله علينا. هذه واحدة مهمة جدا، لأن الإنسان إن لم يشعر بفضل الله عليه فلن يستطيع شكره أبدا. إن لم يستشعر أن الله تعالى منعم عليه حقا فلن يرى نعمة الله، إنما يظن أن هذا حقه ويجب أن يأخذه عن استحقاق وجدارة. وربما كان أسوأ من ذلك، فظن أنه هو الذي عمل هذا الطعام وهو الذي عمل هذا المال، قال إنما أوتيته على علم عندي، يظن أنه هو الفاعل، أنه هو الذي أنعم على نفسه وتفضل على نفسه وعلى من يعول. وهذا كفران عظيم بالله سبحانه. إنما حينما يتذكر الإنسان نعمة ربه عليه هذا يدعوه إلى شكر الله وإلى العرفان بالجميل لله عز وجل، فيشكر الله على نعمه. ونعم الله كثيرة لا تحتاج منا إلى تدقيق نظر أو إلى بعد نظر أو إلى إمعان فكر، وإنما هي منتشرة في حياتنا، هي في أنفسنا وفي دواخلنا وفي خارجنا وحوالينا، لا تحتاج منا لمعرفتها إلى جهد كبير. فالله عز وجل أشار إلى ذلك وقال: فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان إلى خلقه، ينظر في نفسه، لا يبعد، لا يتعب نفسه ليبحث عن آية في أعماق الأرض أو آية في آفاق السماء أو آية في بطون الجبال أو في عمق البحار. هناك آيات في كل مجال من هذه المجالات، ولكن لماذا ترهق نفسك؟ نعم ربك عليك في نفسك أنت. انظر في نفسك، انظر في نفسك كيف خلقت، من الذي وهبك نعمة الحياة وجعلك أصلا من الأحياء؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي خلقك هذا الخلق السوي في أي صورة ما شاء ركبك؟ من الذي أعطانا هذا الشكل الجميل الذي يراه صاحبه أنه أجمل صورة وأنه أحسن الناس منظرا ومظهرا؟ كل يرى في نفسه هذا. من الذي أعطانا هذا الشكل الجميل المنسق وقد خلقنا من طين ونسلنا من ماء مهين؟ الله سبحانه وتعالى. في أنفسنا آيات وعبر، تلك الأذن السامعة، تلك العين المبصرة، تلك الأنف الشامة التي تشم الأرواح والروائح وتميزها، تلك قطعة اللحم الصغيرة اللسان، ذلكم اللسان الذي به نتكلم وبه نلوك الطعام وبه نستطعم طعم النعمة التي نأكلها، حاسة الذوق. في قطعة لحم صغيرة حاسة ذوق، وآلة كلام، وآلة مضغ. سبحان الله العظيم، نعم صدق فيها قول ربنا الذي أنعم بها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن كما كنت أقول، الله عز وجل لم يكلفنا البعد البعيد حتى نرى آياته ونتلمس نعمه، إنما في أنفسنا نعم الله وآيات الله التي تدعونا إلى العرفان بفضله، وبالتالي الخضوع لجلاله والعمل بشريعته شكرا له على نعمه التي أنعم بها علينا. من لم ينظر في نفسه فلينظر في أقرب شيء إليه. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. وطول النهار نأكل، وطول الليل الساهر أيضا نأكل إلا إذا نمنا، فالطعام بين أيدينا دائما بأشكاله المتنوعة. هذا قوت نتقوت به، وهذا شيء نتحلى به، وهذا شيء نتسلى به، لا ينقطع طعامنا. انظر فيه، انظر فيه، انظر في هذا الطعام، وانظر كيف صنع هذا الطعام، وأين صنع مادته الأساسية، أين صنعت، ومما استخرج. أنا صببنا الماء صبا، يجيبك الله عز وجل حتى لا يضللك بنو آدم الضالون. إنما الله عز وجل هو الذي أنعم في البدء والختام وفي الأولى والآخرة: أنا صببنا الماء صبا ثم شفقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. آية ونعمة في أيدينا ليست بعيدة، في بيوتنا أمام أعيننا دائما عدة مرات في اليوم، نعمة تدلنا على عظمة الله عز وجل، نعمة تدعونا إلى الخضوع لجلاله والعرفان بجميله وبفضله العظيم. كيف خرجت هذه الثمرة شديدة الحلاوة عظيمة السكارة التي لا يطيقها من أصيب بمرض السكر لكثرة ما فيها من سكريات؟ كيف جاءتها تلك الحلاوة من طين؟ إنها وضعت في الأرض، لم تغرس في جوار من السكر، ولم تزرع في مصنع من السكر، إنما غرست في طين، وخرجت نبتتها، قامت على ساقها، ثم استخرجت هذه الثمرة من أكمامها وبراعمها في وسط زهرة جميلة لطيفة ممتعة بهذه الحلاوة الجميلة الشائقة العظيمة. من الذي استخرجها ومن الذي حلاها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إن كان الأمر كذلك فلماذا لا نشكر الله تعالى على نعم؟ إن كان الأمر كذلك فكيف نخون الله تعالى في أرزاقنا؟ إن كان الأمر كذلك فكيف نفتن بالعلم الذي يهجن المحاصيل الزراعية حتى نسينا فضل الله وأثر قدرته سبحانه وتعالى؟ العلم فعل، العلماء صنعوا، ابتكروا، اخترعوا، ولم نقل سبحان الله العظيم، إنما نقول العلم تقدم. نعم تقدم العلم، تطور. نعم تطور، لكن من الذي قدمه؟ من الذي طوره؟ من الذي رتب الأسباب وبنى عليها النتائج حتى إذا أخذ العلماء بالمقدمات والأسباب وصلوا إلى النتيجة؟ من الذي قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق؟ إنه الله، إنه الله. إذن حينما نحرم نعمة الطعام والشراب نذكر هذه النعمة التي افتقدناها والتي تعودنا عليها قبل ذلك، فإذا جاءت بين أيدينا استطعنا أن نتذكر نعمة الله عز وجل، فتحسن العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه. والله صنع لنا كل هذه الأشياء دون طلب منا، جئنا إلى الكون وجدناه معدا بهذا الجمال وبهذه الطريقة وبهذه الثمار الجميلة. وسبحان الله، حينما ترى بجوار هذه الشجرة ذات الأثمار الحلوة في أرض متجاورة أو قطعة من الأرض واحدة تسقى بماء واحد، بماء عذب لم تتغير طعومه ولم تختلف ألوانه، بل هو ماء واحد وتربة واحدة، ويخرج الله من ذلك نباتا وثمارا مختلفا أكله، طعمه مختلف، هذا حلو وذاك غض مر وهذا مالح وهذا كذا، وألوان مختلفة، هذا أحمر هذا أصفر هذا أخضر هذا أبيض هذا كذا، ألوان. من أين جاءت هذه الألوان؟ ومن أين جاء اختلاف الطعوم والأكل؟ من أين جاء اختلاف الأشكال؟ إنه من عند الله، متشابها وغير متشابه، صنوان وغير صنوان، قدرة، قدرة تستعرض أمام العباد ليعرفوا أنها قدرة عالية، ليس قدرة لمخلوق، إنما هي اقتدار لملك مقتدر وهو الله عز وجل. فالصيام حينما يحرمنا لفترة من هذه النعم نذكرها بعد ذلك، حينما تأتينا على شوق. انظر طول النهار تشم رائحة الطعام فتميل نفسك إلى هذا الطعام وتميل إلى هذا وتشتهي هذا وتشتهي هذا، فتستقبل الطعام عند الغروب عند أذان المغرب بشوق عظيم ولهفة كبيرة، ولكن لن تأخذ من كل هذا إلا ما تستطيعه بطنك، ولن تأخذ من كل هذا إلا ما قسم لك ربك سبحانه وتعالى. ربما اشتهيت واشتهيت واشتهيت، وحينما شربت كوب ماء سدت المعدة وملئت بشرب الماء وانتهى الأمر، ولم تستطع أن تتناول أي شيء، لا تجد له مسلكا. سبحان الذي قسم الأرزاق. هذا يجعلنا نحسن العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى ولو عن طريق الطعام، فهو سبيل رشيد لنتعرف على الله ولنعرف قدر الله ولنرجع إلى الله بالعرفان بفضله وجليل قدره سبحانه وتعالى. فنحمد الله بعد الطعمة، وما فاض من طعامنا نذهب به إلى مكان آخر. وهذه هي الثانية في الصيام في درس اليوم. المسألة الثانية أننا نسمع أن شعب كذا جائع، وأن شعب كذا لا يجد قوته، ونرى ربما أشباحا لآدميين صاروا هياكل عظمية مكسوة بجلدة من أثر الجوع، ولكن لم نذق الجوع، لم نحترق من قلة الماء، لم تحترق أجوافنا، إنما كلما أردنا أن نأكل فالأكل موجود نأكل، أردنا الشراب شربنا، أردنا عصائر عصرنا، أردنا تسلية تسلينا، وهكذا. والنعم نسأل الله تعالى تثبيتها وزيادتها والبركة فيها حتى نلقاه وهو راض عنا ونحن شاكرون له. ولكن لنا إخوة في بلادنا وخارج بلادنا يذوقون كل يوم في غير رمضان فضلا عن رمضان ألم الجوع، وتحترق أجوافهم من قلة الماء لضيق ظروفهم، للحروب التي يعانون منها، لحصار اقتصادي ظالم يحيط بهم لسبب من الأسباب، جاعوا وعطشوا ولم يستطيعوا أن يتنعموا مثلنا بنعم الله. فحينما يوضع الطعام بين أيدينا ونمسك الشراب بأطرافنا لنتناوله ولنطفئ به حر الظمأ، نتذكر إخوة لنا في الله قريبين وبعيدين، نتذكرهم بهذا الألم، ألم الجوع، ألم العطش. وصحابتنا الكرام رضوان الله عليهم مروا بتلك الظروف، مروا ساعة العسرة، مروا في حياتهم بالدين في غير رمضان بحصار اقتصادي رهيب قامت به قريش الظالمة يوم أن كانت كافرة في بدء الإسلام، وقاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاطعوا المسلمين معه، وانضم إليهم بعض بني هاشم عصبية قاطعوا الجميع حتى من كان على دينهم من بني هاشم وتضامن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان معه في شعب أبي طالب، قاطعوا الجميع حتى أكلوا أوراق الشجر، حتى فقدوا أوراق الشجر التي يأكلونها، ما ولدوا شيئا يأكلونه ولا ماء يشربونه، ومع ذلك صبروا حتى نصرهم الله وأطعمهم، ومع ذلك صبروا حتى نصرهم الله وأطعمهم وفك عنهم ذلك الحصار. في الجهاد في سبيل الله تعرضوا لمثلها، فكان العشرة يستطعمون التمرة الواحدة يتغذون بها ويتصبرون بها حتى تأتي فرصة للطعام إن جاءت، أو حتى تضع الحرب أوزارها. وهكذا المسلم معرض في حياته بالدين لمثل تلك الظروف، وإخواننا يتعرضون في كل يوم في أماكن كثيرة، وبعض الفقراء في بلادنا ربما لا يجدون هذا فعلا، ولكننا لا ندري، ونظن أن هذا غير موجود وغير معقول لأننا لم نره، لأننا لم نره بأعيننا. وعدم العلم بالشيء لا يعني عدم وجوده، فالله موجود ولا نراه بأعيننا ولا نسمع صوته بآذاننا، وعدم سماعنا وعدم إبصارنا له سبحانه لا يعني عدمه، فهو حقيقة الوجود كلها وهو الموجد لكل هذا الوجود سبحانه وتعالى. وكثير من الأشياء عقولنا التي ندعيها ونعيش بها ونتفاضل بها لم ير أحد عقله، ولم يره الطبيب مني، ولو شرحوا الجثة قطعة قطعة ما وجدوا فيها شيئا اسمه العقل أو القلب، الذي يحب ويكره والذي يؤمن ويكفر والذي يعادي ويوالي، إنما يجدون تلك القطعة من اللحم التي تضخ الدم في الجسم، ويجدون المخ الذي في الرأس وهو عبارة عن لوحة لشبكة اتصالات في الجسم كله. أما ذلك القلب العاقل الذي يفقه به ويفهم به، هذا لا يرى ولا يحس ولا يمسك، مع أننا جميعا نؤمن بأن كل واحد منا عاقل. أين عقلك؟ لا يدري، ومع ذلك نؤمن بهذه الحقيقة. وكثيرة تلك الحقائق التي نؤمن بها مع عدم رؤيتنا لها. فعدم علمنا بوجود جائع فينا وفي بلدنا لا يعني أن ذلك غير موجود، بل من ذهب رأى ومن رأى تعجب. وفي غير بلدنا كما نعلم إخواننا المسلمون في كل مكان أو في أماكن كثيرة معرضون لتلك المجاعات، فهلا ذكرناهم عند طعامنا وعند شرابنا بفض طعامنا؟ من ولد بابا يبعث به إلى الفقراء والمساكين فضل قوته، فضل مائه وشربه، فضل ماله، فضل كسائه، فلا يدخرن وسعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل زاد فليجد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ماء فليجد به على من لا ماء له، ومن كان له فضل مال فليجد به على من لا مال له، وهكذا. فالصيام يثير في دمائنا وعروقنا وخلايانا روح التعاون، يحيي فينا روح الأخوة التي ماتت في هذه الأيام، روح الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، روح الأخوة. فأشعر بما يشعر به وأتألم لما يتألم به. أقل شيء أن أذكر أخي عند الطعام والشراب بدعوة، فأقول: اللهم أطعم الجائعين، يا لذعة الجوع ويا لشدة العطش، اللهم أطعم الجائعين وأسقي الظامئين واكس العارين. وهكذا أذكرهم أن الله تفضل علي وهم قد حرموا لسبب من الأسباب ابتلاء من الله تبارك وتعالى، فأدعو لهم بالصبر والجدة والتوسعة في الدنيا حتى نكون إخوة في الله يشعر بعضنا ببعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توافهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بمعرفته عن طريق نعمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشعرنا بأخوتنا وبإخوتنا عن طريق نعمه وعن طريق دينه، وأن يحيي فينا روح الأخوة بيننا. إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهكذا يبدو لي من خلال مدرسة الصيام العظيمة أن حرمان الإنسان من طعامه وشرابه ومن شهوته الحلال ساعات من النهار في رمضان يحدث أمامه اضطرابا في حركته وعادته، يحدث له هزة معينة لم يكن يعتادها. أين الطعام ممنوع، شراب ممنوع، متعة ممنوعة، لماذا؟ اليوم رمضان، اليوم صيام. فهذا يوقظ الانتباه، هذا ينبه الفكرة ويجعله يتذكر فعلا. سبحان الله، كانت النعمة عظيمة. بالأمس كنت أطلب الطعام فأكله والشراب فأشربه وما إلى ذلك، الآن ممنوع. فتذكر فضل الله عليه الذي تفضل علينا بأحد عشر شهرا نأكل ونشرب ونستمتع فيها كما نشاء، ولا نمنع من ذلك وجوبا إلا أن يتطوع أحدنا بصيام يوم على سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام أو سنة الأنبياء من قبلنا، كصيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وصدق رسولنا عليه الصلاة والسلام إذ يقول في موقف من المواقف: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. أما الذي يتعود على النعمة فربما شكر الله في البداية ثم نسي بالتتابع، ثم نسي بالتتابع. ومن ظل صائما دائما محروما دائما، ربما صبر في البداية ثم جزع في النهاية. حتى متى؟ لقد جعت طويلا، حرمت كثيرا، فيسخط على قدر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالاتزان مسألة مهمة، التوازن، التوازن في كل شيء، الوسطية، أن يكون الإنسان وسطا بين طرفين متساويين، البعدان متساويان بينه وبين هذا الطرف وذاك الطرف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هكذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام. فالإنسان حينما يفاجأ بأنه ممنوع من الطعام والشراب ولا يستطيع مد يده إليه، يذكر نعمة الله على مدى أحد عشر شهرا، وفي شهر واحد يتعلم هذا الدرس من كل عام. وحينما يتقدم به اليوم وتمضي ساعات النهار ويدخل في عمقه، فيشعر بألم الجوع وبحرقة الظمأ في الحر، فعند ذلك يعرف أن هناك شيئا اسمه الجوع، وأن هناك شيئا اسمه العطش، وأن هناك شيئا اسمه الحرمان. ويسمع الأخبار ويقرأ النشرات، فيجد أن أناسا محرومين دائما، ممنوعين على طول العام لظروف ألمت بهم، فيشعر بإخوانه ويتألم لألمهم، ويتمنى أن لو أعطاهم اللقمة التي في فمه لو أتيح له ذلك. وهكذا يحيا القلب بحياته مع الله بالشكر، وبحياته مع بني جنسه بالشعور الطيب، بالشعور النبيل، بالشعور الذي لا يفرق بيني وبين واحد من بني آدم. والإسلام علمنا ما هو أبعد من ذلك، علمنا أن نشعر بجوع الحيوانات وبظمائها. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام تشجيعا على ذلك، أخبرنا أن رجلا دخل الجنة بسقي كلب رآه يلهث ويلحث الثرى بلسانه من شدة الظمأ، فسقاه فكتب الله له الجنة. وأن امرأة بغيا أي زانية من بني إسرائيل رأت كلبا فرق له قلبها
حينما رأته أيضا يعاني حر الظمأ وحرقة العطش فسقته فغفر الله لها. وأن امرأة أخرى حبست قطة في مكان فلم تطعمها ولم تعطها طعاما تأكله ولا شرابا تشربه ولم تتركها حرة طليقة كما خلقها الله تأكل من خشاش الأرض من رزق الله ومن نعم الله، حبستها حتى ماتت فكتب الله لها النار بذلك، قتلت نفسا حرم الله قتلها بغير دم. وهكذا تمتد تعاليم الإسلام إلى أن يشعر المسلم بكل كائن حي بل بحياة النباتات. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي كل رطبة صدقة، أي في كل شيء رطب صدقة. لو سقيت نباتا شجرة رويتها بالماء لئلا تيبس، لئلا تتوقف ثمرتها، لئلا يتوقف نموها، لئلا يحرم الناس من ظلها، سقيتها أخذت بذلك أجرا. هكذا يمد الإسلام شعورنا وأحاسيسنا إلى كل شيء فيه حياة في هذا الكون لنحفظ عليه حياته، ليس الإنسان فقط، حتى يؤمن بذلك حياة الإنسان. فإن كنت أحافظ على شجرة فأخي المسلم من باب الأولى، إذا كنت أحافظ على حياة كلب أو قط فحياة الإنسان والإنسان المسلم بوجه خاص من باب الأولى. وهكذا الإسلام يشيع فينا هذه الروح العظيمة. ولعله لذلك أخي المسلم يزول العجب ونعرف الجواب على التساؤل الذي يدور في كثير من الأذهان: لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير في رمضان؟ لماذا كان أجود بالخير في رمضان؟ كان عليه الصلاة والسلام كريما دائما، ما سئل شيئا إلا أعطاه، وكان يعطي حتى لا يجد ما يعطي. وجاءه رجل يوما يسأله: أعطني يا رسول الله مما أعطاك الله. فدخل البيت وأعطاه شيئا يكفيه. فسأله الرجل ثانية فدخل بيته صلى الله عليه وسلم وأعطاه ثانية، وسأله ثالثة فجاء شيء آخر وأعطاه إياه، ثم سأله فوق ذلك فقال لأصحابه: من يعطي أخاه؟ من يعطي هذا الرجل؟ فإني لا أجد ما أعطي، أخرجت له كل ما في بيتي. والله تعالى قال: وأما السائلة فلا تنهر، فإما أن تعطي بنفسك، وإما أن تدعو غيرك ليعطي السائل، وإما أن ترده بكلمة طيبة، المهم أنك لا تنهره بكلام يسيء إليه. وإن جاءك على فرس، وإن جاء يركب سيارة فارهة فلا تدري لماذا يسأل، وهو في مقام السؤال هكذا لا ينبغي أن ينهر أو يقهر، إنما يعطى ولو كلمة طيبة. كان هذا خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام دائما في رمضان وفي غير رمضان، حتى إذا دخل عليه رمضان كان أجود بالخير، أجود من غير رمضان. وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا في ساعة الإحساس بلذعة الجوع وحرقة الظمأ وألم الحرمان ينبغي أن تجود النفس، لأنني الآن أشعر بالجوع وأعرف طعمه اللاذع، فحينما أريد أن أتصدق ستكون الصدقة يسيرة علي. فعلا الجوع كافر، الجوع صعب، وهناك جائعون، الحمد لله عندي طعام كثير، معي مال كثير، أعطي أعطي، وهكذا. فيكثر الخير في رمضان حتى إذا دخل عليه العشر الأخير كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، يزيد جوده وكرمه وعطاؤه أكثر وأكثر في العشر الأخير من رمضان، لأن أيام الدراسة أوشكت على الانتهاء، أيام هذا الدرس، أيام الإحساس بألم الجوع والعطش والحرمان أوشكت على الانقضاء. فلندرك، وكما يقال: أطرق على الحديد وهو ساخن. هذا كلام صحيح، كلام صحيح ومثل نافع. حينما تكون النفس مستشعرة لهذا الألم وتريد أن تخرج طعاما للجائعين مالا للفقراء كساء للعراة، نفسك لن تمنعك، نفسك لن تقاومك كما كانت تقاومك فيما قبل ذلك وفي غير ذلك، لأن النفس الآن تذوق هذا الألم، فهي تميل إلى أصحابه وإلى من يذوقون هذا الألم مثلها، فتجود معك بالخير. تريد أن تتصدق، تقول لك افعل، ادفع، اذهب، لا ترجع، أنفق في سبيل الله، تساعدك على ذلك، وتقول نفسا طيبة تطمئن للخير. لكن في غير رمضان تريد أن تنفق، النفس متعودة على الأكل وعلى الجدا وعلى أنها تجد ما تطلب وما تشتهي دائما، حينما تريد أن تنفق تقول لك أنا نفسي في كذا، أتمنى كذا، أريد كذا، وكيف ستشتري لي كذا، وكيف ستأتيني بكذا، مطالب لا تنتهي وشهوات كثيرة لا تنقضي في النفس. فحينما أريد أن أتصدق تدعوني نفسي إلى البخل، تدعوني نفسي إلى كتم هذه الصدقة، أقول هو أصح مني فليعمل، أولادي يحتاجون، ما يحتاجه بيتك يحرم على الجامع، وهكذا أبرر لنفسي أو نفسي تبرر لي أمرها بالسوء حتى أبخل بما في يدي. لكن حينما تكون ذواقة للألم، ألم الحرمان، ألم عدم وجود ما تشتهي، فإنها تتعاطف مع غيرها، فيقول الإنسان متعاطفا في رمضان أثناء الصيام مع أمثاله من الجياع والعطاش والعطاشة وأمثالهم، يكون أكثر تعاطفا معهم من غير شهر رمضان أو منه في غير شهر رمضان. فلذلك يكثر الخير في رمضان، وليست المسألة قاصرة على رمضان فقط، ولكن كما نقول نحن في مدرسة الصيام نتعلم في هذا الشهر درسا اسمه الجود والكرم، سخاء النفس، عطاء اليد في سبيل الله، هذا لنمضي به على طول العام حتى نأتي دورة أخرى في هذه المدرسة الكريمة فنتعلم هذا الدرس عمليا مرة أخرى. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فهموا هذه الدروس وعاشوا بها كانوا كما قال ربنا قولا غير محدد وغير مختصر ومقتصر على رمضان أو غيره، إنما كانت هذه صفة بالغة وغالبة فيه. يقول الله تعالى عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هو جائع ويحتاج هذه اللقمة ولكن سألها سائل فيعطيها له ويحرم نفسه. السيدة عائشة رضي الله عنها تأتيها سائلة ومعها ابنتاها، فدخلت بيتها بحثت هنا وهناك فلم تجد إلا تمرة واحدة تحتاجها لنفسها أو لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إكراما لضيف يدخل عليهم، ولكن هذه سائلة، فأخرجت التمرة وأعطتها للسيدة أو للمرأة فقسمتها المرأة بين ابنتيها نصفين، فازداد ألم عائشة، كانت تريد أن تعطي أكثر من تمرة ولكن لم تجد، فقسمت المرأة التمرة نصفين لابنتيها ولم تأخذ هي شيئا وانصرفت حامدة شاكرة هذا الصنيع، فتأثرت عائشة جدا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فشعر أنها تستقل بالتمرة، يعني كانت التمرة يا رسول الله شيئا قليلا، وكنت أتمنى أن أتصدق بعدق كامل صباطة كاملة لو كان عندي، شعر أنها تستقل بالتمرة فقال يا عائشة اتق النار ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة. تأتيها شاة مشوية هدية لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخذ ما يكفيها وزوجها ربع الشاة فقط، أخذت ذراعا من ذراعي الشاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الشاة ذراعها، وتصدقت بثلاثة أرباع الشاة أخرجتها في سبيل الله هدية، ولكنها أخرجت منها. نحن نقول الهدية لا تهدى، لا تهدى ونصف، تهدى ولا حرج، تهدى ولك عليها أجر طالما تزيد عن حاجتك. فأخرجتها صدقة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه أهديت إلينا شاة فتصدقت بثلاثة أرباعها وبقي ربعها. قال لا يا عائشة، بل ذهب ربعها وبقيت ثلاثة أرباعها، ما تصدقت به عند الله باق لنا عند الله، وما تركتيه لنا في الدنيا نأكله ويذهب مع التراب، هذا هو الذاهب الفاني، أما الباقي هو ما قدمتيه لله عز وجل. هؤلاء صحابة، أما الإمام أحمد فليس بصحابي وليس بتابعي، ولكنه إمام من أئمة أهل السنة. ورد عنه رضوان الله عليه أنه كان صائما يوما وعنده رغيفان سيفطر عليهما، فجاءه سائل فأعطاه الرغيفين وتصدق بهما، وبقي هو ضاويا لم يفطر على خبز ولا شيء، وواصل الصيام لليوم الثاني. وهكذا ليس بصحابي ولا بتابعي، ولكن جادت نفسه. وفي أيامنا هذه نرى أمثلة من أصحاب الأموال الأجودين الأكرمين، ما شاء الله أمثلة رائعة يتصدقون بأموالهم، وكل منا عنده قابلية لهذا، عنده استعداد، يستطيع أن يتصدق ولو بفضل ماله. ما تبقى عندك، ما بقي عندك من طعام، ما زاد عن حاجتك من مال، من ملابس، من متاع، من فرش، من غير ذلك، الفقراء كثيرون إن لم تعرف فأقبل نعلمك أماكنهم وأسماءهم ومواضعهم، فهم كثير بيننا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا السخاء والجود والكرم، وأن يطيب نفوسنا حتى تجود بفضل الله على عباد الله. اللهم أشعرنا بنعمتك، اللهم أشعرنا بنعمتك، وعلمنا بها توحيدك والقرب منك. اللهم أشعرنا بأخوتنا بين المسلمين، اللهم أشعرنا بأخوتنا تجاه المسلمين، اللهم أعنا بذلك على معاونتهم ولو بالدعاء لهم. اللهم أطعم الجائعين، اللهم أطعم الجائعين، واسق العطاشة والظامئين، اللهم أعطي المحرومين، اللهم أغني المسلمين، اللهم أغني المسلمين، اللهم أرخي لهم أقواتهم يا رب العالمين، ولا تجعل لكافر فضلا عليهم، اللهم لا تجعل لكافر ولا لصليب أحمر ولا غيره فضلا عليهم، وارزقهم يا ربنا من فضلك، وسع عليهم من جودك وكرمك، اللهم من عليهم بعطائك، اللهم من عليهم بعطائك، اللهم إنك تعلمهم أكثر مما نعلمهم، وتراهم ونحن لا نراهم، اللهم إنك تعلم جوعهم وألم عطشهم وألم حرمانهم، فاللهم أغنهم من فضلك الواسع يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أسعدنا بدينك، اللهم أسعدنا بدينك، اللهم متعنا بعبادتك، اللهم أعنا على نعمة الصيام، وأعنا على نعمة القيام، وأعنا على نعمة الصلاة، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا يا ربنا في رمضان إلى ما يرضيك عنا، ويجعلنا عندك من عتقائك من النار ومن المقبولين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إننا عهدنا الانتصارات في شهر رمضان، فانصرنا اللهم والإسلام نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في هذا الرمضان نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في هذا الرمضان نصرا عزيزا مؤزرا، تشفي به صدورنا وتذهب به غيظ قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة.